هذا أيها الإخوة هو الشريط 28 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ولكن قد يقول قائل: كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول أنت إن هذا ليس لفظ الله؟ فنقول في الجواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما تكلم بمعناه. والدليل على هذا ما حكى الله عز وجل عن الرسل السابقين وعن أقوامهم، فإن الله يقول: قال وإذ قال موسى لقومه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومن المعلوم أن نوح لم يقل هذا اللفظ، لأن لغة نوح غير عربية، ولأنه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان معجزا، لأن هذا اللفظ معجز، بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعناه. كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى ولقومه، وكذلك قول فرعون محاورته له، كل هذا إنما نقل بإيش؟ بالمعنى، ومع ذلك يضيفه الله إليه صراحة قال فرعون. فهكذا هذا الحديث القدسي. ولأن لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا لوجب أن يساوي القرآن في أحكامه. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين إيش؟ بين متماثلين. ولو كان هو لفظ كلام، لو كان لفظ الرب عز وجل لكان كالقرآن سواء. ثم نقول أيضا: لو كان كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن نزل بواسطة. من نزل به؟ والحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدون واسطة، ينسبه إلى الله بدون واسطة. يقول قال الله، فإذا قال قائل يمكن أن يقول قال الله وهو بواسطة جبريل. نعم، نقول الأصل أن ما أضافه الله الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر الواسطة أنه من الله إلى الرسول. ولهذا لو أن رجلا من الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال فلان كذا وكذا ثم أسند الحديث، هل يحمل كلامه على أنه دلس وأسقط رجلا بينه وبين من روى عنه؟ لا، لكن لو راه المدلس لكان يحتمل سقوط راو بينه وبين من أسند الحديث إليه. ومن هذا المعروف لكم مدار معروف أيضا، المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه محمول على إيش؟ على الانقطاع، على أن بينه وبين من روى عنه رجلا أسقط. وغير المدلس إذا قال فلان مثلا يحمل على إيش؟ على الاتصال، وأنه لا ليس بينهما واسطة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يكون مدلسا، فإذا قال الله فهو بدون واسطة. طيب، على كل حال هذا الحديث يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين. قال ثالث الشريكين ولن يقل ثاني الشريكين، لأن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان ثالث الاثنين من غير الجنس فإنه لا يذكر بلفظ مطابق، وإذا كان من الجنس فإنه يذكر بلفظ مطابق. ونضرب مثلا في غير الحديث هذا، لو قيل فلان رابع أربعة وش يكون؟ من جنسهم ولا من غير جنسهم؟ من جنسهم. ولو قيل رابع ثلاثة صار من غير جنسه، صار من غير جنسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل ها إلا هو ثالثهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. وقال عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين. لماذا؟ لأنهم يجعلون الله ومريم وعيسى واحد سواء، يجعلون كل جنسا واحدا. وقال تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين. ليش قال ثاني اثنين؟ لأنه من جنس واحد. فهنا قال ثالث الشريكين لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، فقال ثالث الشريكين كما قال إلا هو رابعهم. طيب، يقول أن الله ثالث الشريكين، بماذا يكون ثالث الشريكين؟ ثالث الشريكين بالتسديد والتوفيق وإنزال البركة، وإنزال البركة في بيعهما وشرائهما وشركتهما. وإلا فمن المعلوم أنه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما، كلا، ولكن المعنى أنه معهما بماذا؟ بالتسديد، ثالثهما بالتسديد والتوفيق، يوفقهما. والله عز وجل إذا كان مع الإنسان، إذا كان يسجل الإنسان في بيعه وشرائه حصل خيرا كثيرا، كما في قصة عروة ابن الجعد رضي الله عنه. عروة ابن الجعد وكله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية، وأعطاه دينارا، قال: خذ هذا الدينار اشتري لي به أضحية. فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ورجع بشاة ودينار، نعم، ربح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه وشرائه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، لأنها جاءت دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا سدد الله الإنسان يسر الله له، فصار يشتري الشيء ثم يزيد، يشتري الشيء ثم يزيد. وإذا خذل الإنسان ونزع الله من البركة صار بالعكس، يشتري الشيء هو وآخر فيبيعه بخسارة والثاني يبيعه بربح. وهذا شيء مشاهد، كيف يبيعه بخسارة؟ نظر مثل معقول، لما هبطت الأشياء بعد أن اشترى هو صاحبه، هبطت الأشياء، هو صار متسرعا وقال: نزلت القيمة اليوم 10%، أخشى بكرة تنزل 20%، فباع بعد أن نزلت 10%. خسر ولا ما خسر؟ باع ما يساوي 190. أما الثاني فقال: لا أبيع بخسارة، ربما تزيد الشيء. فالذي قدر النقص يقدر الزيادة، فأبقاه يومين أو ثلاثة فباعه 110، ربح ولا؟ وكلاهما قد اشتراه على حد سواء. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى البركة للإنسان وسدده، صار يشتري الشيء فيربح وغيره يشتري فيخسر. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى يكون ثالث الشريكين. قال: ما لم يكن أحدهما صاحبه. ما هذه؟ يسمونها مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. كيف مصدرية ظرفية؟ مصدرية لأنه يحول الفعل بعدها إلى مصدر، ظرفية لأنه يقدر قبل المصدر ظرف، يقدر ظرف قبل المصدر. طيب، بس المشكلة أن عندنا لم وش نقدره؟ لم نفي مهب لم نافية نقدرها إما بعدم وإما بانتفاء، فيكون التقدير أنا ثالث الشريكين مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه، مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه، أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبه. أيهما أحسن، عدم ولا انتفاء؟ انتفاء، لأنه نقول لم نافية، ما نقول لم عدمية، نقول لم نافية، فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر إيش؟ انتفاء. طيب، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما هي الخيانة؟ الخيانة مخالفة الأمانة، وتكون بعدة أساليب، مثل أن يكتم عنه شيئا من الربح، تربح السلعة 10 ويقيد الربح 9 أو 5. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء للدولة والعياذ بالله، يذهب إلى راعي الدكان ويشتري منه حوائج واشتريات، يقول قيدها بالفاتورة 10 وهو لا يعطيه إلا 5. أعوذ بالله، خيانة للدولة، الدولة التي يجب عليك النصح لها كما تنصح لنفسك، لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولمن ولأئمة المسلمين. لكن هؤلاء والعياذ بالله لا يخافون الله عز وجل، فيتفق مع صاحب الدكان بأن يقيد في الفواتير السلعة 100 وهي 50 أو 90 أو المهم أقل، هذه خيانة. فمثلا إذا اشترى هذا الشريك الشيء 100 وقال لصاحب الدكان قيده 120، فهذه خيانة. ومن الخيانة أيضا أن لا ينصح في البيع والشراء، أن لا ينصح في البيع والشراء، فيحابي قريبه، إذا اشترى لمال الشركة من قريبه زاد في الثمن، وإذا باع على قريبه إيش؟ نقص في الثمن. فالمهم أن الخيانة لها يعني صور ما تحصى، الخيانة يجمعها أو جماعها أنها ضد الأمانة، ضد الأمانة في كل شيء. فإذا حصل الخيانة والعياذ بالله، قال فإذا خان خرجت من بينهما، وإذا خرج الله من بينهما فلا تسأل عن الدمار والخسار، لأنهما لا يوفقان. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز الشركة، جواز الشركة، ووجه ذلك أن الله يكون ثالث الشريكين إذا انتفت الخيانة بينهما. ومن فوائده الترغيب في أداء الأمانة في الشركة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ثالث الشريكين ترغيبا، ما لم يكن أحدهما صاحبه، ترغيبا ليش؟ ترغيبا في أداء الأمانة. ومنها ولننظر أنه أن الشركة مستحبة، وأنا قلت لكم ولننظر، فهل توافقون على استنباط هذه الفائدة من الحديث؟ هي جائزة لا شك، ما طيب، لكن لاحظ أن الله يكون ثالثهما إذا لم يكن أحدهما صاحب، والخيانة واردة ولا منتفية؟ واردة. فالإنسان الحقيقة إذا شارك فقد خاطر، لأن المسألة ليس الله يكون ثالثهما مطلقا، ثالثهما ما لم يخن أحدهما صاحبه. ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟ هذه المشكلة. ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن يكون ذلك بقيد، وهو أمن الإنسان نفسه من الخيانة، أمن الإنسان نفسه من الخيانة. ولكن لا شك أن الانفراد أسلم، كون الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه أحد فيه أسلم، لأنه يبقى حرا طليقا يتصرف بما شاء في ماله حسب الحدود الشرعية. لكن إذا كان مشاركا مشكل، لا سيما إذا كان شريكه من البخلاء، لأن أيضا بعض الشركاء يصير بخيل، يقول لا تصرف قرشا واحدا إلا معلما، مشكلة. وأيضا الشركة نعم قد يكون المال قليلا، وإذا كان المال قليلا فإن كل واحد من الشريكين يريد أن يبين له كل تصرف. صحيح إذا كثر المال هم عند الشريكين تصرف كل واحد بالمال، لكن إذا كان قليلا ولا سيما إن نكبوا بخسارات فلا تسأل. لهذا أرى أن السلامة أسلم من الشركة، وأننا على فرض القول بأنها مستحبة من أجل أن الله ثلاث شريكين اشترط فيها إيش؟ أن يأمن الإنسان نفسه، وإلا فلا يشارك. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الأمانة، وأن الأمين يسدده الله عز وجل. ومن فوائده التحذير من الخيانة، وأن الإنسان إذا خان نزعت منه البركة وتخلى الله عنه، وما بالك بشيء تخلى الله عنه، نعم عليه الدمار والخسارة. طيب، ثم قال: وعن السائب المخزومى رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا باخي وشريكي. كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وهو على رأس الأربعين من عمره الشريف، وكان في الأول يبيع ويشتري، وكان يرعى الغنم، وكان أخذ بضاعة لخديجة إلى الشام، ومعروف عليه الصلاة والسلام بأنه يبيع ويشتري، ومعروف أيضا بالأمانة التامة، حتى كانت قريش تسميه الأمين. نعم، يقول: كان هذا الرجل شريكا له، فجاء يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، وكان يوم فتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما من أجل ترتيبها، وكما تعلمون جميعا أنها أم القرى تحتاج إلى مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويتصرف. بقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما، منها نحو 10 أيام في رمضان، والباقي من شوال، وكان لا يصوم، يعني لم يصوم رمضان، مع أن 10 الأواخر أفضل رمضان، ولم يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 2 ركعة كل هذه المدة، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. فأثبت عليه الصلاة والسلام أنهم سفر مع أنهم أقاموا أكثر من 4 أيام. ومن المعلوم أن احتمال أن ينقض التدبير والتصريف لهذه البلد المفتوحة في أقل من 4 أيام هذا الاحتمال بعيد جدا، يعني لا نتحن على رسول صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوى أكثر من 4 أيام، لأن المقام والحال تقتضي ذلك أن يبقى مدة. ومن ثم بقي 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحد للأمة حدا معينا يقول من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه، ما قال هذا، بل أطلق الأمر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى شغله فإنه مسافر. حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو بقي إلى أن يموت 40 سنة أو 50 سنة فإنه مسافر، لكنهم اختلفوا هل هذا إذا لم يحدد أو مطلقا. فالمشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه بشرط أن لا يحدد، بشرط أن لا يحدد، فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمددت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين، لكن إن حدد فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في ذات المعاد قال لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق بين من حدد ولم يحدد أطلق. على كل حال هذه المسألة الخلاف فيها معروف، لكن قصدنا أن الفتح كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة، فقال مرحبا بأخي وشريكي. مرحبا، الرحب بمعنى السعة، ومنه رحبة البيت المكان المتسع أمامه، ورحبة المسجد المكان المتسع في المسجد. فمعنى مرحبا أي سكنت مكانا مرحبا، أي واسعا. أكثر الناس يرون أن مرحبا تحية، لكن لا يدرون وش معناها. لو تأتي العام تقول تعال مرحبا، لما سلام عليكم، عليكم السلام، مرحبا، تعال وش معنى مرحبا، وش يقول؟ ما يدري وش معنى، يقول مرحبا تحية. أما مرحبا أما تقدر تفسرها لي، لو تقول مثلا مرحبا مشتق من الرحب، ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت، كأنك صراك مش احنا ما نعرف رحبة البيت ولا شيء، ان مرحبا يعني تحية وإظهار الفرح والسرور بك، لكن هذا معناها في اللغة. وقوله بأخي وشريكي، أخي وشريك، الشاهد قوله ايش؟ شريكي. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الشركة، قرر عليه الصلاة والسلام الشركة. والشركة كما سمعتم آنفا في اللغة هي ايش؟ الخلطة او السلاط، وفي الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق او تصرف. طيب، نعم. اجتماع في استحقاق أو تصرف. مثال الأول استحقاق،
مثل أن جمع الأبناء في بيت
ويكون أبيه. تمام. ومنه قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذه شركة استحقاق. طيب، تصرف يا جمال.
مثل المضاربة،
يعني ما استفيد فيه الشركة بالعقد، ما استفيدت فيه الشركة بالعقد كالمضاربة. طيب، هل الشركة جائزة يا سامي؟ دليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا معهم هذا دليل، وإن كثيرا من الخلطاء لا يقضي بعضهم إلى بعض. طيب وحديث ولا حديث لذكر المعلم، الحديث الأول منها أحمد يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين، لم يقل أنا ثاني الشريكين. إذا كان متمم العدد من غير الجنس نعم. طيب تستطيع أن تأتي بمثال من القرآن لهذا؟ نعم
ما يكون في النجوى ثلاثة إلا هو رابع،
هذا لما كان من غير الجنس. ها والذي من الجنس
ثاني اثنين،
نعم اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. تمام. طيب مر علينا ان الخيانه في الشركه من كبائر الذنوب. نعم اي نعم انت اي نعم. هل هناك دليل؟
نعم، لأن الله عز وجل يعني كان شريك شريك لهما
لا مو شريك ثالثهما
فإذا خان أحدهما ما يكون شريك ما يكون ثالثهما عز وجل، فدل ذلك على أنه الذنب عظيم.
على أي شيء ينطبق من تعريف الكبيرة؟
الكبيرة؟
أي لأن الكبيرة لها تعريفات، على أيها ينطبق هذا الحديث؟ نعم يلا يا أخي اللي وراك يا بندر من؟ لا الثاني اللي وراك بعد. نعم عيونا سؤال
طيب.
نعم نعم سلم الكبائر وهذا مقرون بالعقوبة وهي يخرج من بينهما صحيح. طيب فيه أيضا الحديث اللي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالشركة يعني شارك من نعم. طيب لو قال قائل إن الشركة وقعت قبل البعثة لكن قبل البعثة ما تقررت الأحكام ما هو الله أقره بعد ذلك نجاوب يوم فاتح فقال مرحبا بأخي وشريكي فصار إقرار. طيب مر علينا أنه ينبغي الترحيب بالقادم
الترحيب هو كلمة مرحب
لا أقول مر علينا ينبغي الترحيب بالقادم ما أريد شرح الترحيب
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي
بقول مرحبا بأخي وشريكي هل لهذا شاهد من السنة؟
نفس
الأهل الشاهد لا بشاهد الشاهد يكون هو مشهود عليها ومعه. يا جماعة
الحديث المتفق عليه أن قوم من العرب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال ابن واحد من القوم غير خزايا ولا ملامة.
نعم هذا واحد. غير
قوله صلى الله عليه وسلم
قال مرحبا بأم الهاج. نعم. وفي حديث المعراج كان الأنبياء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح. طيب أخذنا الحديث الثالث ولا لا؟
الثاني مقام من
ما أخذنا الثالث؟
الثاني.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن السائب المحسومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز المشاركة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بعد البعثة، وفيه دليل على أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المخزوم، فممارسة العقود لا تعتبر قدحا في الإنسان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع واشترى، بل إنه توفي ودرعه مرهونة عند يهود. طيب لكن قال العلماء ينبغي للقاضي ومن في الحكم من ذوي الأمر أن لا يباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الناس. كيف ذلك؟ قالوا لأن الناس سوف يحابون، فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرشوة، لأنه لولا أنه في هذه السلطة أو في هذا المكان من السلطة ما حاباه الناس، فتكون مباشرته للبيع والشراء سببا لأن يحابيه الناس فيقعوا هو وهم في الإثم. ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين رحب بشريكه، فقال مرحبا بأخي وشريكي. وهكذا ينبغي الإنسان إذا عامل شخصا أن يقابله بحسن خلق بقدر المستطاع. ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا افترى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث أنه قال جاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وكانت في رمضان في 17 منه سنة 2 من الهجرة. وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عير قريش خرجت من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لها ليأخذها، وإنما فعل ذلك لأن قريشا اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه حيث أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ولم يكن بينه وبينهم عهد، فكانت أموالهم بالنسبة له حلالا له من أجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينهم وبينه. فخرج إلى العير بنحو 310 رجلا لا يريد قتالا، وكان معه 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل. فلما سمع فأرسل أبو سفيان وكان أمير العير إلى قريش يستنجدهم، لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة لينجو بعيره. فلما بلغ قريشا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراخ أبي سفيان إياهم، اجتمعوا برؤسائهم لأمر أراده الله عز وجل، فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أعز الله به جنده وخذل به أعداءه، وقتل من صناديدهم من قتل، وسحب منهم 24 رجلا من كبرائهم وألقوا في قليب من قلوب بدر جيفا منتنة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد 3 أيام من انتهاء الغزوة، من انتهاء المعركة، وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وتبين، فكانت لله ورسوله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منها من اقتضت المصلحة إعطاءه. فاجتمع الناس كل ينفله الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء مما يرى أنه من الحكمة. اشترك من جملة ما كان من النفل الأسرى، لأنه أسر من قريش 70 رجلا وقتل منهم 70 رجلا. يقول عبد الله بن مسعود أنه اشترك هو وعمار وسعد فيما يصيبون يوم بدر، فأصابوا أسرى. جاء سعد بأسيرين ولم يأتي مسعود ولا عمار بشيء، وبناء على عقد الشركة يكون الأسيران بينهم أثلاثا، لكل واحد ثلثا أسير، أليس كذلك؟ طيب. لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم، وأنزل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فصارت الغنيمة تقسم 5 أقسام، 4 منها للغانمين وواحد لهؤلاء 5 لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة، أن الغنيمة تقسم 5 أقسام، 4 منها للغانمين وواحد للجهات 5. ولكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذه القسمة. ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، وتسمى عند أهل العلم أو يسمى هذا النوع من الشركة شركة الأبدان، لأنها مبنية على عمل البدن المحض، ليس هناك مال بل عمل بدن. فإذا اشترك شخصان فيما يكتسبان من حشيش أو حطب أو سمك من البحر أو صيود من البر أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني، العمل البدني، فالشركة جائزة، شركة جائزة. ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه، على ما اشترطاه، يعني لا على رؤوسهم. قد يكون مثلا، قد يكونون ثلاثة ويشترطون الربح أرباعا، لواحد منهم النصف والاثنين على ربع، حسب ما يرون من قوة هذا الرجل وحذقه واكتسابه. وقد تكون بالتساوي، كما لو اشترك أربعة فيما يكتسبون وجعلوا المال بينهم إيش؟ أربعة. المهم أن الملك على ما شرطاه، لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العاقد. فإذا قل لمن أشرك في الاحتطاب نجمع حطب ونبيعه وما رزق الله فهو بيننا، لكن منهم واحد، هم أربعة، لكن منهم واحدا جيد، جيدا نشيطا، يأتي بما يأتي به الرجل، فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، لأن الأمر راجع إليهم. فإن قال قائل هذا فيه جهالة وغرر، لأن أحدهما قد يحصل والآخر لا يحصل، كما في حديث ابن مسعود هو عمار لم يحصل شيئا وسعد حصل اثنين، فيكون في هذا غرض، نقول نعم هذا لا شك أن فيه شيء من الغرض، لكن ليس فيه معاوضة، يعني ما في مال بمال يخشى بينهما الاختلاف، إنما المسألة مسألة عمل بدن فقط. فإذا قد أن أحدهما أتى بكثير والآخر أتى بقليل، فليس هناك معاوضة حتى نقول إن أحدهما إما غانم وإما غارم، وإنما القضية عمل إيش؟ عمل بدن، ما ليس فيه معاوضة مالية، والأمر راجع إليهم. أرأيت لو أن أحدهما قال للثاني أنا سأذهب وأصيد لك، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس فيه شيء، فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الأبدان. ومنها شركة الصنائع، يعني من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع، يشترك رجلان صانعان في عمل كأبواب الحديد مثلا أو المواصيل أو ما أشبه ذلك، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. لو اشترك اثنان في صنعة على أن يعمل وما رزق الله فهو بينهما فهو جائز. واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة، بأن يكون أحدهما حدادا والثاني نجارا، على قولين، فمنهم من قال بالجواز لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب، ومنهم من قال إنه لا يجوز مع اختلاف الصناعة لأن الحداد ربما يكون إنتاجه أكثر بكثير من الخشاب، يعني النجار، أو بالعكس، بخلاف ما إذا كان مشتركين في الصنعة فإن الغالب أنهما متقاربان أو متساويان. والمعروف من المذهب عندنا أن هذه الشركة جائزة ولو مع اختلاف الصنعة. لأن الغاية هي الربح بهذه الصنعة وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع أو اختلافها. طيب لو اشترك شخصان أحدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر، يعني أحدهما يغوص ويأتي بالحوت والثاني يذهب إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية ويأتي بالصيود، واشتركا على أن بينهما على أن ما يكتسبان فبينهما، فالحكم الجواز، الحكم الجواز، مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك كثير وصاحب البر لا يأتي إلا بشيء قليل، لا يأتي إلا بطير واحد أو اثنين، أو يكون العكس يأتي صاحب البر بصيود كثيرة وصاحب البحر لا يأتي إلا بقليل. المهم أن هذا جائز ولا بأس به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر. نعم، الفوائد، الفوائد جواز الاشتراك فيما يكتسبه الرجلان من أسرى أو صيود أو احتقار أو حشيش أو غير ذلك مما يكون تكون وسيلة فيه العمل البدني المحض. ومنها ساعة الشريعة، ساعة الشريعة، وذلك بتنويع موارد الرزق، لأن الإنسان ربما لا يكتسب إذا كان وحده، وإذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل. ومنها أن اكتساب المال بالطرق المباحة جائز، لأن هذا النوع لا شك أن بعضهم يساعد بعضا، وأنهم ربما يتسابقون أيهم أكثر إنتاجا وعملا. طيب، وهل نقول ومنها جواز الاشتراك في الأسرى؟ لا، لأنه بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار الأسرى أمرهم إلى الإمام، أمرهم إلى الإمام لا إلى المجاهدين. نعم، لو اشتركوا فيما يجعله الإمام من النفل فلا بأس، مثل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح، هذا جائز لأن فيه تشجيعا على قتل الأعداء وهو نوع اكتساب. فإذا قال الإمام أو قائد الجيش إذا قال من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح واشترك اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز، كما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد فيما يحصل من الأسرى. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا، وثقا رواه أبو داود وصححه. الظاهر جواز سكون السين وفتحها. قال أردت الخروج إلى خيبر. ما خيبر هذه؟ خيبر مكان يقع عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي، وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود. وسبب مجيء اليهود إلى خيبر وإلى المدينة أنهم قد قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فصاروا يجتمعون من أقطار الأرض في المدينة انتظارا لهذا النبي الذي أخبرت به التوراة، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون عليهم ويقولون سيبعث نبي ونكون من أتباعه ونغلبكم. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أنكروا وتنكروا لهذا، وقالوا ليس هذا النبي الموعود، لأنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، ولكنه كان من بني إسماعيل من بني عمه، والغالب أن بني العم يقع بينهم الحسد، ولا سيما مثل اليهود الذين هم أشد الناس حسدا، فحسدوا العرب وقالوا ليس هذا النبي الذي أخبر به التوراة وأنكروا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه في خيبر، فلما حصل الفتح طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم في خيبر على أن يكونوا عمالا فيها، مزارعين في الزرع ومساقين في النخل، لأن العمل في النخل يسمى مساقات والعمل في الزرع يسمى مزارع، فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم خيبر على النصف، نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع يكون لليهود، والنصف الثاني للمسلمين، وحصل في فتحها خير كثير ورزق كثير للصحابة رضي الله عنهم، وكفاهم اليهود كفوهم ايش المؤونة والتعب، وبقي المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرع للدعوة، وهذا وخيبر تدر عليه كذا قصي. وش اليوم؟ ما اليوم؟ ايش اليوم؟ هنا ها؟ اليوم اثنين؟ شف نصفك نوم الله. هو اليوم اثنين ولا الاحد؟ الاثنين؟ سبحان الله، حتى الايام بدأت تختصر عندك. اليوم الاحد والليلة الاثنين، انتبه بارك الله فيك. طيب لا بارك الله فيكم، لما حصل الفتح كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيل في خيبر من اجل ملاحظة الثمار التي للمسلمين رحمك الله، ومن اجل مقاسمة اليهود كان له وكيل، فأراد جابر أن يخرج إلى خيبر، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه ليخبره بأنه سيخرج إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا. وتمام الحديث فإن أراد منك أمارة فضع يدك على ترقوته، وليت أن المؤلف جاء بها، إن طلب منك أمارة يعني علامة على صدقك فضع يدك على ترقوته، هذه الترقوة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آية بينه وبين وكيله على هذا الوجه، أنه إذا جاء أحد يقول أرسلني الرسول قال طيب وش العلامة وش الأمارة، إذا كان صادقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه وش قال، وضع يده على ترقوته، قال هذه هي العلامة، وإن لم يكن صادقا ما يدري. طيب إذا نقول في هذا الحديث عدة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر، لأن هذا من الحزم، فإن البشر مهما كان لا يمكن أن يحيط بجميع الأعمال المنوطة به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد أنيضت فيه شؤون الأمة كلها، كل شؤون الأمة منوطة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يتخذ أعوانا ووكلاء. من جملة من اتخذ من الوكلاء هذا الرجل، وكيل في خيبر له من أجل جمع ما للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبة اليهود. ومن فوائد هذا الحديث جواز الوكالة. فما هي الوكالة؟ الوكالة سبق لنا تفسيرها، لأنها لغة نعم هذا الاصطلاح الوكالة لغة التفويض، ومنه التوكل على الله عز وجل، تفويض أمر إليه. وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل يملك التصرف فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أمرا ولا سيما فيما يتعلق بشؤون المسلمين العامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه يحتمل أن جابرا إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأمر له بشيء. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعطاء الإمام ما يعطي من الرعية على حسب ما يرى أنه مصلحة، ولا يلزمه أن يسوي الناس في هذا، بل الواجب أن يعدل بين الناس. وهنا فرق بين التسوية وبين العدل. العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحق، والتسوية أن نسوى بين الناس. ومن هنا نعرف خطأ من يقول إن الدين الإسلامي جاء بالمساواة، فإن هذا خطر عظيم ومبدأ لغرض فاسد. والدين الإسلامي أبعد ما يكون عن المساواة. الدين الإسلامي أتى بالعدل، فلا يسوي بين مختلفين أبدا. وأكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي القاعد من المؤمنين غير الضرر، هل يستوي يعني مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وما أشبه ذلك. وإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين المساواة احتج علينا من يقول إذن المرأة يجب أن تساوي الرجل، فإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين العدل انفصلنا وانفككنا عن هذا المبدأ، لأنه ليس من العدل أن تسوى المرأة إيش بالرجل. هنا المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل لا بالتسوية. صحيح أن دين الإسلام يسوي بين الشيئين المتفقين، وهذا لا نسميه تسوية، نسميه عدلا، لأن التسوية في الحقيقة ليس فيها معنى العدل. العدل فيه معنى أو قد تضمن معنى لا يتضمنه لفظ التسوية. ومن فائدة هذا الحديث حسب الجملة التي حذفها المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للإنسان أن يجعل أمارة يعرف بها صدق المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارة لوكيله لأن يضع المدعي يده على فرقوته. طيب نسيت أن أتكلم على الوثق أو الوثق. الوثق أو الوثق هو الحمل، الحمل الذي تحمل به الإبل، ومقداره 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فكم تكون 15 وثقا؟ 60 صاعا، وهذا 15 وثقا. ها؟ تسعمائة صاع الصاع النبوي. طيب إذا قال قائل هذا العطاء كثير، كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا 15 وثقا؟ فالجواب أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده، قد يكون جابر ومعه أمة، وإذا كان لجابر ومعه أمة ليس غريبا أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكثير. طيب نعم.
الحديث الثاني
في نعم. نعم. ما تقول في هذا الشكل؟ يقول أقررنا حكما شرعيا بفعل الصحابة، يعني وكان يقول فعل الصحابة ليس بحجة. نعم البيان.
وهذا الفعل وقع في الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما أن يكون صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره صراحة، وأما أن يكون صلى أقره الله سبحانه وتعالى بالخداع يعني.
نعم صحيح. كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الرسول أو أقره الله فإنه حق. وقد ذكرنا هذا في كتابنا الأصول المختصر، وقلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد أقره ويكون مرفوعا صريحا، وإن كان لم نعلم به فقد أقره الله، لأن الله قد علم فيه ويكون مرفوعا حكما. نعم. أصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أنواع الشركة عند أهل العلم شركة الأبدان، فما هي وما دليلها؟ عبد الرحمن.
الأبدان هي أن يشترك شخصان فأكثر فيما يصيبان بأبدانهما.
اشترك شخصان فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما من غير ما. طيب.
ودليلها
حديث
عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد وعمار، فانا اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. يعني نعم. طيب تمام. طيب من ادله جواز الوكاله ما ذكره المؤلف في حديث جابر، ما هو يا احمد؟
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأتيك وكيل بخير، فقسم له وكيل
بخير. طيب ما هي الوكاله؟
هي نيابه اخر
فيما تدخله النيابه، فيما تدخل النيابة. ثم ذكر المؤلف حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. هذا أيضا ذكر مؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله عنه أن يشتري له شاة أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار، فقال النبي صلى الله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له أضحية بدينار. ومن فوائده أنه لا يشترط في الوكالة أن يعين الموكل مقدار الثمن فيما إذا وكله في شراء شيء، فيقول مثلا اشترني كذا وكذا بدون مقدر الثمن، وذلك لأن هذا الوكيل محل ائتمان عند الموكل، وإذا كان محل ائتمان فإنه لن يشتري له إلا بمثل الثمن، لا يمكن أن يشتري بأكثر. ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن مرتفعا ارتفاعا لا يخطر له على بال، كما لو كانت الأسعار مضطربة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا، فحينئذ ينبغي أن نقيد له الحد الأعلى، فيقول مثلا أنت وكيل أن تشتري لي كذا بشرط أن لا يتجاوز كذا وكذا. مثاله يقول وكلت أن تشتري شاة أضحي بها بشرط أن لا تتجاوز 500 ريال. أما إذا كانت الأسعار ثابتة راكدة فإنه لا حاجة إلى تقدير الثمن فيما إذا وكله أن يشتري له. كذلك لو وكله أن يبيع له قال خذ هذا الثوب فبيعه، فإنه لا يشترط أن يبين له مقدار الثمن الذي يبيعه به. لماذا؟ لأنه قد ائتمن، وإذا كان قد ائتمن فلا يمكن أن يبيع بأقل من ثمن المثل. لكن لو خاف أن يبيعه بنقص فحينئذ يحدد الحد الأدنى، فأقول بيعه على أن لا ينقص الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع في مشكلة فيما بعد، لأن قد وكله أن يبيع لهذا الثوب وكنت أقدر أن يبيعه بـ10 ثم يأتيني بـ5 ويقول بعته بـ5، هذا مشكل قد يشكل علي وقد اتهم الوكيل. فإذا خفت من أن ينقص عما في رميلي فينبغي أن أحدد الثمن. وفي الحديث دليل على مشروعية الأضحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له أضحية، والأمر كذلك، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع، لأنه لما حج أهدى ولم يضحي، ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء بالهدي. ومن فوائد بقية الحديث الذي لم يذكره مالك هنا أنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو أحظ للموكل بعد وإن لم يستأذن منه، لكن بشرط أن يحافظ على ما وكل فيه. دليله أن عروة اشترى بالدينار كم شاتين ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشات ودينار، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفضولي، هل هو جائز ونافذ أو لا؟ والصحيح أنه جائز نافذ إذا أجازه من تصرف له فيه، أما إذا لم يجز فإنه رد. ووجه ذلك أنه إذا أجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجيز. أما إذا لم يجز فإن المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق. مثال ذلك، لنقرر أني أعلم أنك سوف تبيع سيارتك مثلا، أعلمها أنك سوف تبيع السيارة، فجاء شخص وقال من هي له هذه السيارة، أنا أريد أن أشتريها، فبيعتها علي، أنا بيعتها علي بدون أن أستأذن منك وبدون أن توكلني، ثم بعد ذلك أخبرتك بأنني بعتها فقلت لا بأس أنا قد أجزتك، فهل يصح بيعي أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح، وذلك لأن الأصل في منع من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك، فإذا رضيت بذلك زال المانع، زال المانع. وهذا عروة البارد رضي الله عنه، لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع الشاة الثانية، لم يأذن له، لكنه رضي الله عنه لما علم أن المقصود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده حاصل إذا باع الشاة الثانية، قال إذن أتصرف، لأن هذا في مصلحة الموكل، أما يتصرف على وجه لا يحصل به مقصود الموكل فإن ذلك لا يصح، مثل أن يقول خذ اشتري لي 7 بحائر فيجد بقرة تباع فأشتريها بدلا عن 7، فإن هذا لا يصح، لأن مقصود الموكل يفوت، فإن الأضحية بالغنم أفضل من الأضحية بالبقرة، يعني بسبع غنم أفضل من الأضحية بالبقرة. على كل حال هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضول بشرط المجيزة والمضية. طيب، ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج إلى نية، مثل أن يؤدي عنه زكاة، شخص يعرف أن هذا الرجل الغني عنده زكاة، فمر به فقير يعرف حاله تماما فأعطاه زكاة دراهم ينويها زكاة عن التاجر، والتاجر لم يوكله، فهل يجوز ذلك؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلم من قال لا يجوز، ومنهم من قال إنه جائز، واستدل من قال بالجواز بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا على صدقة الفطر، فجاءه ذات ليلة رجل هو شيطان على صورة رجل، وأخذ من التمر، فأمسكه أبو هريرة وقال لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الرجل أنه فقير وذو عيال، فرق له أبو هريرة وأطلقه، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وقال إنه لن يعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك كذبك وسيعود، معنى كذبك يعني كذب عليك له يعني سيعود. فلما يقول رضي الله عنه فلما كانت الليلة الثانية ترقبت وعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيعود، فعاد هذا فأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة وقال لأطعمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا ترحم، وادع أنه ذو حاجة وعيال وقال لن أعود، فرق له أبو هريرة وتركه. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل آثرك البارحة، قال يا رسول الله ادع أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وأنه ليعود فقال كذبك وسيعود. فجاءت الثالثة فأمسكها وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى أنه حاجة وعيال فقال لا أبدا سأرفعك. فقال ألا أخبرك بشيء إذا قرأته أو بآية إذا قرأتها فإنه لا يذهب عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال فلا خبرني. فقال آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب. صدقت بإيش؟ بآية الكرسي أنك إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. ثم قال أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك الشيطان. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي هريرة لماذا تمكنه من الأخ وأنا لم أوكلك. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف أبي هريرة مع أنه يتصرف في مال زكوي في مال الزكاة. طيب ومن فوائد هذا الحديث ذكرنا القول الآخر. القول الآخر إنه ما يجوز إذا كان يحتاج إلى نية. القول الثاني إنه إذا كان زكاة فإنه لا يجوز لأن الزكاة لا تصح إلا بنية سابقة على الفعل. طيب وما أنا أتردد فيما إذا كان زكاة. أما مسألة الزكاة المجموعة التي أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مستحق وعطاء فهذه لا شك أن حديث أبي هريرة يدل عليه يعني زكاة معدة لهذا. وأما زكاة التي لم تعد ولكن أخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل تردد. لكن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل فقلت له لا بأس. أما أنه سيفعل لقلنا لا تفعل حتى تراجع صاحب المال. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه. بعث عمر على الصدقة. فعمر وخطاب رضي الله عنه وهو معروف لدى الجميع بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام على الصدقة يعني يجمعه من الناس. فدل هذا على جواز التوكيل في قبض الزكاة وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلها. وإذا قبضها العامل من أهلها فإنها تبرأ بذلك ذممهم فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال. انتبهوا يا جماعة لو فرض مثلا إنسان أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت مثل أن تكون بعيرا تنبت أو تراهم فاحترقت أو ما أشبه ذلك فإن أهل الزكاة الذين دفعوها لا يضمنونها لأن ذممهم برئت بإيش؟ باستلام وكيل ولي الأمر. ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل هل يضمن أو لا؟ إن تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. ومن هذا النوع الجمعيات الخيرية جمعيات البر الخيرية التي فيها ترخيص من الدولة فإن قبضها كقبض الدولة. فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمتك تبرأ ولا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. وقول مؤلف الحديث كيف نقرأه؟ كيف نقرأ يا هداية الله؟ الحديث ولا الحديث ولا الحديث؟
الحديث
في الرفع. لماذا؟
أن هذا حديث واحد.
طيب. نعم. النصب والجر والرمز. يجوز النصب يعني اقرأ الحديث. اقرأ الحديث. ويجوز الجر يعني إلى آخر الحديث. لكن النصب هو المشهور. الحديث يعني اقرأ الحديث. وإذا كان يريد المؤلف أن نقرأ الحديث فنقول إن عمر لما رجع ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه منع الصدقة ثلاثة رجال منعوها: ابن جميل واسمه عبد الله، والعباس بن عبد المطلب، وخالد بن الوليد، ثلاثة. وكلهم حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه العدل، فقال صلى الله عليه وسلم في ابن جميل: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. نعوذ بالله، يعني ما ينكر إلا هذا. وهذا ينكر ولا يشكر؟ أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا ينكر ولا يشكر؟ يشكر. ولهذا قال العلماء إن هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهذا معروف البلاغة ولا حاجة للإطالة فيه. إذا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة. وأما خالد يقول: وأما خالد فإنكم تغلبون خالدا. شوف الدفاع العجيب، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ولم يقل تظلمونه، بل أظهر في موضع الإغمار تفخيما له، لأن ذكره باسمه أعظم وأفخم، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والذي يحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله هل يمنع الزكاة وهو يفعل التطوع؟ لا يمكن. هذا إن لم نقل أن الأعتاد والأدراء جعلها من الزكاة في سبيل الله، لكن الظاهر أنها وقف، لأنه قال احتبس، يعني فكأنه يقول إن الذي يفعل التطوع لا يمكن أن يمنع الواجب. أما العباس فقال: أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها. لماذا قال هي علي ومثلها؟ قيل إن هذا عبارة عن تعجيل الزكاة، يعني إذا منع أن نعطيكم هذه السنة فأنا أعطيكم زكاة هذه السنة وزكاة العام المقبل، فيكون هي علي ومثلها. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب تعجيل الزكاة، وذلك أن العباس قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هي علي ومثلها، قال: أما شعرت يا عمر أن الرجل صنو أبيه؟ أما الرجل صنو أبيه، تعرفون الصنو؟ الصنو النخلتان في جذع واحد، النخلتان في جذع واحد يسميان صنوان، كما قال تعالى: صنوان وغير صنوان يسقى من واحد. طيب، العم والأب صنو، لأن أصلهما من هو؟ الجد. طيب، أنا أقول إن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع الصدقة سنة عليه ومثلها من باب الكرم من وجه، ومن باب دفع تطفل أو إدلال قرابة الوالي من وجه آخر. العباس عم الرسول، فإذا منعها فينبغي أن يبعد عليها الزكاة، يؤدي زكاتين لئلا يدل قرابة الوالي بإيش؟ بقرابتهم له. وهذا ما يسمى عندنا بالعرف الحاضر استخدام الوجاهة أو استخدام المنصب أو ما أشبه ذلك، لأن بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور من أجل أن يدفع اللوم عن نفسه أو أن يأخذ من الناس ما يأخذ. ونظير هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل الخطاب وقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا، فوالله لا أرى أحدا فعل منكم ذلك فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. رضي الله عنه، أين هو من حكام الناس اليوم؟ إذا كان أحد من أقاربه يفعل الشيء يضعف عليه العقوبة. لماذا؟ لأن أقاربه انتهكوا هذا الشيء من أجل أمرين: أولا ضعف الإيمان، والثاني قرابتهم من الحاكم يظنون أن هذا يمنعهم، لكن عند عمر يمنعهم ولا لا؟ بالعكس يزيد يضعف عليه العقوبة. فأظن هذا والله أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أظنه من هذا الباب، أي أنه لما كان العباس منع من أجل قرابة من الرسول كأنه يقول أنا قريب الرسول ما على ذكاء ولا يمكن تأخذون مني أنتم. نعم، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل في هذا شيء من التأديب ويضعف عليه الزكاة. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ جواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من أهلها. طيب، وهل يجوز أن يوكل من يفرقها في أهلها؟ نعم، الجواب نعم، الجواب نعم. وسيأتينا في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. اختصر المؤلف الحديث اختصارا مخلا جدا، لأن ما ندري أين هذه الواقعة أين كانت، ولكن نظرا لأنه سبق في كتاب الحج من هذا الكتاب كأنه اعتمد على ذلك. حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفة الحج الذي يعتبر أصلا للمنافق، لأن جابر رضي الله عنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى أن حل يوم النحر. في حج الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير. 100 بعير عن كم شاة؟ عن 700 شاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام حاله المادية ضعيفة جدا، مات ودرعه مرهون عند يهودي. والناس الآن يسألون عن نسك الإفراد، ليش؟ لأن ما في هدي، يقول نبي نسك ما علينا هدي، ولو كان التمتع أفضل، فهذا ما في هدي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 ناقة عن 700 شاة. ولما كان يوم العيد ورمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر 63 بيده الكريمة، هذا مع المعاناة والتعب والمجيء على الإبل والشمس والرمي، نحر 63، وأعطى علي بن أبي طالب البقية ينحرها وهي 37 بعيرا. 27، تعرفون من 60 إلى خزن 60 من 100 كم يبقى؟ ولا خزن 43 يبقى 37، نعم حتى العدد ما تعرفونه. طيب، المهم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بجلودها ولحمها معروف وجلالها، حتى الجلال اللي يرفع على ظهر البعير أمره أن يصدق به. ثم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحافظ هذه المحافظة على امتثال أمر الله حتى يأخذ من كل بعير قطعة. فإذا أكل من اللحم وشرب من المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الإبل من الطعام. نسأل الله أن يعينه. إذا رأينا أنفسنا وإذا الإنسان سهاون بالأوامر ويتكاسل وخذ هذه الدراهم عطى شركة الراس في خلهم يذبحون عنك نعم، ولا خذ هذه الدراهم اجعلها في جهات أخرى من بلاد المسلمين ولا الضحي سبحان الله ضحي كل من أضحيتك أهدي كل من هديك لا بد من تعب حتى تحقق العبادة لله من كل وجه. على كل حال الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع علي بن أبي طالب في إيش؟ في أن يذبح بقية في أن ينحر بقية الهدي هذا واحد، وأمره أن يتصدق وهذا اثنين. ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي، وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأرحية لأنهما سواء لا فرق بينهم. وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التفريق في تفريق جاز التوكيل في تفريق لحم الأرحية. طيب، وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأرحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياسا، لأن الكل مال يخرج تقربا إلى الله عز وجل. قال بعض أهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة، وكان هديه الذي ذكره الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟ 63. فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته، والله أعلم هل هذا أمر مقصود أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فوق دواره